السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تناولنا في مجلسنا الأخير بابين من أبواب كتاب النكاح، فأتممنا ما جاء في ترهيب المرأة من أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس، وذكرنا في ذلك بعض الأمور المتعلقة بالفرقة وأن الطلاق بيد الرجل، وتحدثنا عن التعريف بالخلع وبيان حالتي الخلع، متى يباح ومتى يحرم، وحرمته من جهتين، قد يكون محرما على المرأة إذا سألت الفرقة من غير ما بأس، وضابط هذا البأس هو تعدي حدود الله تعالى، أي الأمور المتعلقة بشرع الله عز وجل. وذكرنا متى يحرم على الزوج إذا أعضل المرأة، أي شدد عليها في الإنفاق والمعاملة حتى يلجئها وحتى تضطر إلى أن تطلب الفرقة، فإذا حدثت الفرقة صح الخلع، ولكن المال الذي يأخذه مقابل الخلع مال حرام خبيث عليه أن يعيده، وباء بالإثم من غير ما شك. وبعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله بابا توقفنا عنده، وهو ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة، وذكرنا أن هذا الباب حقه أن يوضع في كتاب اللباس والزينة الآتي بعد، وربما وضعه المصنف هنا من أجل أن هذا الأمر مما يفسد المرأة على زوجها ويسبب فرقتها عن بعلها، وذلك إنها إذا خرجت كما قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان فكانت مصيدة وفريسة سهلة لشياطين الإنس والجن، فهؤلاء همهم الأوحد أن يفسدوا المرأة على زوجها والزوج على امرأته. من أجل ذلك تكلمنا أن الأصل في المرأة هو القرار في البيت، وأن قرارها في البيت عزيمة وخروجها منه رخصة أذن الله تعالى بها، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري: إن الله أذن لكم أن تخرجن لحاجتكم. فما دام الأمر رخصة فهناك شروط ستة ذكرناها بأدلتها ومقاصدها وحكمها. فأول شروط خروج المرأة أن تخرج متسترة كما أمر رب العزة سبحانه، وثانيا أن لا تخضع بالقول، والخضعان بالقول إما باللسان وإما بالمشية، وثالثا أن تسير وتمشي بوقار وسكينة لا تمشي مشية الخيلاء، ورابعا أن تأمن الفتنة أن لا يتعدى عليها، وخامسا أن تأمن الاختلاط سواء في الشارع أو في الأسواق أو في المراكب وغير ذلك، وأخيرا وهو بابنا أن لا تخرج متعطرة، أن لا تتعطر. وذكرنا الحكمة من ذلك والعقوبة التي تلحقها في ذلك، حيث سماها الرسول عليه الصلاة والسلام زانية، والوعيد الثاني أنه لا تقبل لها صلاة حتى تتطهر من تلك الرائحة وتنزع ذلك الطيب. فرأينا من بحوث أهل العلم المعاصرين كيف تؤثر أو كيف يؤثر الريح الطيب والعطر، كيف يؤثر في ابن آدم، وكيف يؤثر بلها في الحيوانات أيضا. فعندئذ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي شرحناه: كل عين زانية. والمقصود كل عين تنظر إلى محرم، إلى النساء بذواتهن أو صورهن، فهذه العين زانية وحرمت خيرا عظيما. يعني الإنسان الذي دأبه النظر، دأبه النظر إلى المحرم، هذا حرم خيرا عظيما، وهو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أعين لا تمسها النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. فهذه العين لا تمسها النار، بمعنى لا تمس صاحبها النار. يقول: كل عين زانية، وأيما امرأة استعطرت، أي وضعت عطرا، فمرت بالمجلس، أي بمجلس قوم، فهي كذا وكذا، قال الراوي يعني زانية. وفي رواية أخرى: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وكل عين زانية. شرح العلماء هذا اللفظ، قالوا: إن أطلق عليها هذا اللفظ ترهيبا وزجرا لفعلها، زجرا لفعلها. وقال بعضهم كالمناوي رحمه الله تعالى، قال: هي زانية في حصول الإثم، أي لو وقع الإنسان في الزنا الذي هو الفاحشة الكبرى، أو وقع في زنا اليد الذي هو الاستمناء، فلها إثم ذلك أيضا، أي هي السبب في ذلك. فلما كانت هي السبب في ذلك سميت أيضا بما فعله من رآها وشم طيبها وافتتن بها. قلنا: فاعل السبب كفاعل المسبب. فالذي يترك السلاح أمام الطفل مثلا فيقتل الطفل غيره، فهو أيضا يعد سببا في هذا الجرم، يعاقب على فعله. بقي علينا حديث أو حديثان لم نشرحهما، وذكرنا لكم أن الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر عد خروج المرأة مستعطرة بالطيب، عده من الكبائر والعياذ بالله. وهذا واضح، حيث أطلق عليها اسم زانية، ثانيا لا تقبل لها صلاة حتى تتطهر من تلك الرائحة. وذكرنا من باب الفائدة، أن المرأة الحريصة على الدين التي تمتثل هذا الأمر، أمر نبيها صلى الله عليه وسلم، ربما تغفل فتخرج وليدها طفلها الرضيعة وتعطره بطيب فتخرج به، فهذا أيضا له الحكم نفسه، له الحكم نفسه، إذ العلة واضحة، لأن ذلك يلفت أنظار الناس إليها من جهة، وربما طعن في دينها من جهة أخرى، من هذا الذي يظن أن العطر في الطفل ليس فيها؟ ربما اتهمت بالرقة في الدين وعدم التزامها بأحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. الحديث الثاني، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن موسى ابن يسار قال: مرت بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه امرأة وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. فقال رضي الله عنه: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله تعالى. أعيد الحديث: عن موسى بن يسار رحمه الله قال: مرت بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه امرأة وريحها تعصف، شبه شدة ريحها بالريح، شبه الريح يطلق على الرائحة ويطلق على الريح التي جمعها رياح التي تهب، فشبه الريح الذي هو الطيب بالريح التي تهب، ريحها تعصف أي تشم بشدة. قال: فقال لها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أين تريدين يا أمة الجبار؟ وهذا فيه أمر بالمعروف صادر من رجل لامرأة. وإذا كان الرجل مأمون الفتنة من أن يفتتن بالمرأة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في دينه، زد في سنه، فله أن يأمر بالمعروف حتى النساء، يأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر. لمن؟ لمن كان يأمن على نفسه الفتنة عند التخاطب بها، زد، وله جاه، له جاه علمي. ثالثا أيضا له كبر في السن، أي له كبر، يحترم لمثل هذه الأمور، لعلمه يحترم، لكبره، لكبر سنه يحترم، أيضا لفضله وتقواه. هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى ولو كان المخالف والمعاصي امرأة. فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ فقالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الحجاب، يقول في الصفحة 65 و66، يقول: فإذا كان هذا حراما على مريدة المسجد، أي التي تريد المسجد، رايحة لبيت الله أشرف البقاع، ربما لتسمع أحلى الكلام وأفضل الكلام، وهو كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان هذا حراما على مريدة المسجد، فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثما. انتهى كلامه رحمه الله. لاحظ، يعني هذه المرأة التي تذهب إلى المسجد لتصلي ولتسمع كلام الله، انظر ما هو الوعيد الذي أوعدها الله تعالى به، فكيف بمن تذهب إلى الدراسة أو تذهب إلى الشارع أو إلى السوق بعطرها وطيبها. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي. لاحظ، فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. قال العلماء: والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تغتسل ليس المراد منه أن الطيب الذي تضعه المرأة ناقضا من نواقض الغسل، ليس معنى ذلك، يعني لا يجب الغسل بوضع المرأة للطيب، بدليل أنه لو وضعتها في بيتها، وضعت الطيب في البيت، لا يجب عليها الغسل لأنها في بيتها. قالوا: وإنما المقصود أنها يجب عليها أن تزيل أثر الطيب بأي طريق كان، بأي وسيلة كانت. ولما كان الأحوط في إزالة الطيب، لما كان الأحوط في إزالة الطيب هو الغسل، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا حق، يعني الإنسان ربما من تجربة تلاحظ أن الطيب لا يذهب أثره بسهولة، العطر لا يذهب أثره بسهولة، لكن بالغسل يذهب بإذن الله تبارك وتعالى، فذكره. فمتى أزالت المرأة الطيبة بطريقة أخرى جاز لها أن تخرج بعد ذلك إلى المسجد، لكن أن مثلا حاولت ولم يزل الطيب تبقى في بيتها حتى يزول أثره. إذن هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: حتى ترجع فتغتسل. المقصود ليس أنه ناقض للغسل، ناقض يعني لطهارة المرأة، ولكن المقصود أنها تزيله وانتهى. ومن الجدير بالتنبيه عليه من باب بيان ضعف بعض الأحاديث، هناك رواية عند أبي داود وعند الإمام أحمد فيها قال: حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة. هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح، لذلك بعض الفقهاء أخذ من هذا الحديث الضعيف حكما، وهو أنه يجب على المرأة الغسل كغسل الجنابة إذا تطيبت وأرادت أن تخرج، ولكن الصواب غير ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الحديث ضعيف، إنما تزيل الأثر وانتهى. الحديث الأخير وهو الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال أبو نفيل الراوي: الآخرة، العشاء الآخرة. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهم. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا، والبخور نوع من أنواع الطيب ويبقى أثره، فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، لا تشهدن معنا العشاء الآخرة. قال العلماء: إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بالذكر، إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بالذكر، لا يعني ذلك أنه يجوز لها أن تخرج بالطيب فيما سوى العشاء، ولكنه خص بالذكر صلاة العشاء لأن النساء، نساء النبي، نساء المؤمنين في ذلك الزمان، كن حريصات على الخروج في وقت صلاة العشاء ليشهدن الخير، ليشهدن صلاة الجماعة، لأنه وقت تتحرر فيه المرأة من أعباء العمل. تعرف العادة العربية قديما مو مثل العادة اليوم، كانوا قديما يتناولون كما يقول عشاءهن بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب، ولا تزال كثير من أراضي العرب على هذه العادة، يعني يأتي الإنسان المسجد لصلاة العشاء وهو بالدسم، يصلي قدامك يتقرع يعني عادي. هذا يحدث، يحدث، وزيد منيحة فيها منفعة طبية، الإنسان يعني لما يأكل في البيت في المغرب ينصرف بعد ذلك، يمشي طبعا، يمشي يتحرر من ذلك الأكل، يولي خفيف. أخذ شكون يأكل بعد العشاء أو يرقد يشوف العجب في الليل، هذا معروف. كاين الناس هكذا يعني يأكل واش حب، وبعد يجي يقول لك يا شيخ شفت منام في السرهولي، ما اسمح لي واش كليت، يقول كليت بوزلوف، واش تحب ندير لك أنا، كليت بوزلوف، بعد تجي تقول لي تشوف لي الحل المنام تاعي، واش شفت تخويف من الشيطان والسلام، أنا جيش تأكل والسلام. المهم قلنا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بالذكر لأن النساء كنا يخرجنا لصلاة العشاء، كما لا يخفى، لأن الذي يدرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذا جيدا، يدرك خروج النساء للصلاة متى؟ في صلاة الصبح والعشاء. في صلاة الصبح كنا يخرجنا متلفعات بمروطهن، وفي صلاة العشاء فهذا الوقت يستطعنا أن يحضرنا فيه الخير، لا شيء يمنعهن من ذلك، ولكن صلاة المرأة في بيتها أفضل. فتلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع المرأة من ماذا؟ من الذهاب إلى المسجد، أفضل البقاع، لتؤدي أفضل العبادات خلف أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، يعني خير من جميع الجهات، من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الأشخاص، يمنعها متى تطيبت، فكيف بمن تذهب إلى ما دون ذلك؟ هذا وعيد شديد للمرأة، عليها أن تتقي الله تعالى في نفسها وفي إخوانها المؤمنين. بهذا نأتي على هذا نهاية هذا الباب، باب الترهيب، ترهيب المرأة من أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة. ثم قال رحمة الله عليه: وهو آخر باب من أبواب كتاب النكاح. وهنا سنتوقف أسبوعا فقط لأنه عندنا نشاط خارج العاصمة، ثم نعود إلى دروس السبت والأربعاء، يعني من السبت القابل والأربعاء ما فيش دروس، يعني هذا آخر باب من أبواب كتاب النكاح، أسبوع ننقطع فيه عن دروس الترغيب والترهيب، ثم نعود إن شاء الله تعالى ليس مباشرة إلى دروس الترغيب والترهيب، ولكن إلى تكملة دروس السيرة. بقي لدينا درسان أو ثلاثة فيما يبدو، نكمل دروس السيرة ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى دروس الترغيب والترهيب في كتاب عظيم جدا، وهو كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة، وهذا يمس واقعنا بشدة، يعني يحتاج المسلم والمسلمة إلى معرفة أحكام لباس المسلم والمسلمة، هذا مهم جدا. آخر باب هو الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين. الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين. هذا الباب فيه مبحثان كما تلاحظون، فيه مسألتان. الأمر الأول، المبحث الأول، هو الترهيب من إفشاء السر عموما. قال الترهيب من إفشاء السر، ماذا تفهم؟ عموما. قال سيما، وهذا خطأ في الحقيقة في اللغة، المفروض يقول لا سيما، لا سيما ما كان بين الزوجين، لا سيما كان بين الزوجين، هذا مبحث آخر. لذلك فيه مسألتان، الترهيب من إفشاء السر عموما، ثم الترهيب من أن يفشي أحد الزوجين سر الآخر خصوصا. إذن هذان مبحثا. وبدأ رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث المرهبة من إفشاء أحد الزوجين أسرار الآخر من باب اللف والنشر المشوش. شو معنى الكلام؟ يعني هو بدأ يقول ترهيب من إفشاء السر يعني عموما، لسيما ما كان بين الزوجين خصوصا. المفروض باش يبدأ بذكر الأحاديث المرهبة من إفشاء السر عموما، ثم يذكر الأحاديث التي ترهب من ذكر أو إفشاء أحد الزوجين لسر الآخر خصوصا. لكنه بدأ بالعكس، فبدأ بالأحاديث التي ترهب من أن يفشي أحد الزوجين سر الآخر، وهذا يسمى، قلت في البلاغة، اللف والنشر. يعني كي تبدأ تتكلم مثلا، تقول مثلا إخواني زيد وبكر وعمر، أما باش تبدأ قول نسيتهم شكونهم، أما زيد فكاتب، وأما بكر فشاعر، وأما شكون الثالث غابر عمرا، أما عمر فكذا. مفهوم؟ هذا يسمى شو؟ لو لف لإخوة زيد بكر عمر، غير بديت نفصل وش يسموه؟ نشر، بديت ننشر بنشر. مفهوم؟ هذا يسمى نشر. إذا وافق النشر اللفة وش نسميه؟ لف ونشر مرتب. خليكم مع حاجة سهلة، تسمعوا البلاغة تقول حاجة كبيرة عادي. وإذا خالف النشر اللفة وش نسميه؟ لف ونشر مشوش. مفهوم؟ واللف والنشر المرتب يدل على البلاغة، واللف والنشر المشوش يدل على قلتها، إلا لغرض كما رأيناه في سورة آل عمران. قال عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. المفروض باش نبدأ؟ فأما الذين، المفروض أبيضت باش نجيبوا اللف والنشر مرتب. فالله تعالى بدأ فأما الذين سودت وجوههم، ما تجيش تقول لهنا يا ما يش بلاغة، لا، هنا قال العلماء فيه نكتة ترك الله تعالى فيها الترتيب، وهي أنه أراد سبحانه وتعالى أن يبدأ الآيات، يبدأها ببشارة ويختمها ببشارة. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بماذا بدأت الآية؟ يوم تبيض وجوه. بماذا انتهت؟ بالذين ابيضت وجوههم ورحمته سبقت غضبه سبحانه. يعني حبيبينا بلي الأمر مع الله مبني على البشرى، مبني على الحسنى، مبني على الثواب، مبني على الرحمة، ليس مبنيا على الغضب والسخط والبغض وغير ذلك. علاش ذكرنا قاعد شيء؟ لأن المصنف رحمه الله بدأ الأحاديث على خلاف الباب، فذكر ثلاثة أحاديث ترهب من أن يفشي الرجل إسرار زوجته وأن تفشي المرأة أسرار زوجها، ثم ذكر حديثا واحدا في الترهيب من إفشاء السر عموما بين الإخوة والأخوات. وهذا باب نافع جدا، باب مهم جدا، يحافظ على الألفة والمودة بين الزوجين، ويحافظ على الرحمة والسكينة التي شرع النكاح من أجلها. وعكس هذا، يعني إفشاء السر، يلقي البغضة في قلب أحد الزوجين تجاه الآخر، وهذا لا يخفى على أحد. فالله تعالى يريد أن يوصد جميع أبواب هذه الفرقة، يريد أن يوصد جميع أبواب هذه الفرقة والفساد الذي يدخل خلال الناس. وقد سبق أن رأينا في بيان آداب العشرة الزوجية في الأبواب الأولى، وخاصة عند الحديث عن مفاتيح قلب الزوج وعن مفاتيح قلب الزوجة. ذكرنا من بين هذه المفاتيح شو قلنا؟ الأمانة وحفظ الأسرار. هذا يحفظ قلب الزوج ويحفظ قلب المرأة. الأمانة لا يتخونها، لا يبحث في متاعها، لا يبحث في درجها، لا يبحث في ثيابها ما الذي تخفيه، هذا تخون وهو خائن. وهي كذلك لا تبحث في ثيابه، لا تبحث في متاعه. وحفظ الأسرار، حتى إذا وقعت عينها أو وقع سمعها على شيء من أمور الزوج، أو وقع زوجها بصر الزوج أو عينه أو أذنه على شيء من شؤون المرأة، لا يذكرها لأحد. هذا من أعظم ما يرفع المرأة في نظر الزوج، ويرفع الزوج في نظر المرأة. وذكرنا أن إفشاء السر بين الزوجين له صورتان، إحداهما أشد من الأخرى، وكلاهما إثم وكلاهما شر. أما الصورة الأولى وهي محرمة أيضا، هو ذكر أخطائها وسوء فعالها، أن يذكر أخطائها ومساوئها للناس، وأن يذكر ذلك خاصة من الأمور التي تهدم البيت، ذكر هذه الأخطاء لأهله هو، فهذا من الأمور العظيمة. لماذا؟ هذا الذي سيجر أهلك على بغضها. والناس تحفظ العيوب، ما تخافش، لها سجل. ربما نسيت الحسنات، لو أثنيت على إنسان مدة ينسى هذا الأمر، لكن الأخطاء تحفظ. فأنت الآن مكلف بأن تحبب زوجتك إلى أهلك، وأن تحبب أهلك إلى زوجتك، هذا هو المطلوب. لا تذكر حسنات سيئات ذاك لهذا ولا هذا لذاك، اذكر فقط الحسنات والثناء وغير ذلك. اكذب لكي تصلح بين اثنين، معليش، قال زوجتي والله ظلت تتحدث عنكم غير بخير، ويا بالك ما كان والو، وهما كذلك يحبونك ويقدرونك ويحترمونك، وهكذا الإنسان يحسن التمثيل في مثل هذا الأمر. أما أن يهدم كل هذا ويأتي على ذكر مساوئها، فيها كذا وفيها كذا، لأصدقائه أو لخلانه أو لأهله، مصيبة. فإن كان ولا بد، فإن اضطر خلاص أن يذكر، فليذكر ذلك إلى أهلها. فهم؟ لماذا؟ لأن العيب من القريب مهما كان، عيب ولدك، عيب ابنتك، هذا لا يسقطه من قلبك مهما كان. تحاول كيف تصلح الأمر، لكن دون أن تحدث مشكلا. لا يرضى أحد بفرقة ابنته من زوجها، يعرفون أهلها كيف يصلحون هذا العيب وكيف ينصحون هذه المرأة. وقيل لأحد الصالحين قديما وقد أراد طلاق زوجته، حبي يطلق زوجته، سمعوا أنه سيطلقها، فقيل له في ذاك لماذا تريد طلاقها؟ قال العاقل لا يذكر عيوب زوجته. فلما طلقها قالوا الآن وش كان بيناتكم؟ قال هي زوجة غيري الآن، امرأة غيري، كيف أذكر مساوئ امرأة ستصير إلى غيري؟ يعني بمعنى لا تذكر، كانت بينك وبين عشرة خلاص. أما أن يفترق الزوجان لا قدر الله فيذكر أحدهما مساوئ الآخر، فهذا في الحقيقة بعد عن الشرع. فكيف أثناء الحياة الزوجية الإنسان ما يتكلم بهذه الأشياء؟ الشاهد قلنا أن العاقل لا يذكر مساوئ زوجته، والمرأة العاقلة ولا بد أن لا تذكر مساوئ زوجها، فإن كان ولا بد فلتذكرها إلى أهله هو، لأخته، إن صحيه كذا وكذا. أما أن تشيع ذلك بين صديقاتها وبين قريباتها وبين أهلها، فهذا يبغض الزوج إلى أهلها. وشفنا من وصايا المرأة الصالحة التي في ليلة عرس ابنتها تقدمت إليها وقالت بني إليك وصايا عشر، كانت الوصية الثامنة التاسعة العاشرة ماذا قالت لها؟ قالت أما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، لا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. لأن هذه وصايا لأمهات العاقلات الصالحات لبناتهن على أمور مهمة جدا، لا تفشي له سرا أبدا ولو شيء تافه، ماذا اشترى، ماذا ربي نفسك على مثل هذه الأشياء. وقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هناك تفسيران للآية. التفسير الأول واضح، أن المرأة تحفظ نفسها ومال زوجها وهو غائب عنها، حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه تحفظ نفسها عرضها وتحفظ مال زوجها وهو غائب عنها. القول الثاني منهم من فسر أراد العموم، قال: هذه المرأة التي تحفظ ما يجري ما بين الزوجين. الصالحات قانتات عابدات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات لأمور تغيب عن أنظار الناس، تحفظها ولا تذكرها لأحد من الناس إلا الله تبارك وتعالى، هو المطلع على تلك الأمور. إذن فهذا فيه رفع لمكانة هذا الخلق العظيم، هو حفظ السر. هذه قاع الصورة الأولى، حفظ السر مهما كان، وأن لا تذكر مساوئه وأن لا يذكر مساوئها لأي مخلوق إلا إذا اقتضت الضرورة، فليذكر إلى ما من شأنه أن لا يزيد الطين بلة. الصورة الثانية، هذه من الكبائر، الصورة الثانية من الكبائر لا شك في ذلك، وهي ذكر وإفشاء أسرار الجماع وأسرار المعاشرة الزوجية. ولذلك ساق المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك الأحاديث الثلاث، هذه كبيرة من الكبائر. أول حديث ساقه المؤلف رحمه الله حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. قالت: فأرم القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعل. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى. أعيد الحديث، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، أي يعظهم ويعظهن كما هي عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس إلى الرجال ومن خلفهن النساء، يعظهم ويعظهن ويعلمهم ويعلمهن. فعندئذ قال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل هنا للتخوف لا للرجاء، مفهوم؟ لأنه لعل تكيد قلما تروح تقول ايش معناها لعل، يقولك تفيد الرجاء، لا، لعل تفيد التوقع، تفيد توقع الشيء، فإن توقعت شيئا محمودا فهذا نسميه رجاء، وإن توقعت شيئا مكروها فهذا نسميه إشفاق. الرسول يشفق خائف من أن يفعلوا ذلك، لعل مثاله عن الرجاء، تقول لعل الله يشفي ولدك، هذا شو؟ رجاء، تخاف واحد خايف ولده يبرع يقتله، فهم؟ أو في التوقع لعل العدو قادم، شو هذا؟ إشفاق، هذا إشفاق وخوف. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، إن الله لا يستحي من الحق، هكذا علمه ربه سبحانه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحي من الحق، هو كان أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها العذراء، شوف العذراء المرأة التي لم تتزوج ولا تعرف الرجال، في خدرها في المكان الذي تنام فيه، تتخذ إزار هكذا تبقى فيه تصلي فيه، هذه العذراء رأيت إلى حيائها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، لكن في الحق لا يستحي. قالت فأرم القوم. أرم القوم أي خافوا فسكتوا. أرم القوم أي خافوا فسكتوا. وطبعا يقول ابن عمر كنا نترك الانبساط إلى نسائنا خشية أن ينزل فينا قرآن. يقول ما كناش نداعب نسانا بالقسرة والمداعبة الزوجية، ما كناش نتوسع في مداعبة المرأة من حيث المعاشرة الجنسية أو المعاشرة بالكلام، ما كنا نتوسع. لماذا؟ خشية أن ينزل فينا قرآن. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسطنا. شفت الخوف تاع الصحابة رضي الله عنهم، خافوا مثل هذه الأشياء. فأرم القوم خافوا فسكتوا لعلهم كانوا يفعلون ذلك. فقلت، قامت أسماء بيعتهم لكن ما نحن، فقالت إي والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعل. وهذا لم ينزل فيه ما يحرمه عليهم، ما نزل فيما كانوا يفعلون هذا الأمر على الأصل، الأصل أنه لا شيء فيه، حتى علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا محرم. كيف شبه هذا الفعل؟ قال فلا تفعلوا، فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك، أي مثل من يفعل ذلك، مثل شيطان لقي شيطانة. لاحظ التشبيه، شيطان لقي شيطانة فغشيها أي واقعها، والناس ينظرون أي ينظرون إليهما. أي تخيل لو حدث هذا. يقول المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير، قال هذا مثل في القبح والتحريم، مثل، والقصد بالحديث التحذير من ذلك وبيان أنه من أمهات المحرمات، يعني من أمور محرمة بشدة، الدالة على الدناءة وسفاسف الأخلاق. الدناءة وسفاسف الأخلاق، أي لا يفعل هذا إنسان ذو دين وذو مروءة. ترى تعظيم السلف، شوف السلف كيف كانوا، وانظر إلى من ترك الدين وترك المروءة كيف أصبح. فبعض الناس لا يتورع عن ذكر ما يحدث بينه وبين امرأته من تقبيل ومباشرة وغير ذلك، فهذا محرم. ويتوسع الناس أحيانا إلى ذكر أو التبجح بمثل هذا، يعني يتبجح بمثل هذا والعياذ بالله. انظر إلى السلف، كان كلام للإمام ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتابه المدخل، يقول تحت عنوان آداب الرجل في الاجتماع بأهله، آداب الرجل في الاجتماع بأهله، قال فإن كانت له حاجة إلى أهله فالسنة ماضية في ذلك أن لا يكون معه أحد في البيت، أي في الغرفة. تقول هذا واضح، لا، هو يقصد حتى الصبي الصغير الذي لا يعقل شيئا. قال وقد كان ابن عمر إذا كانت له حاجة إلى أهله أخرج الرضيع من البيت. هذا ورع، ورع المتقين لا يثبته حكما شرعيا، هذا ورع، لكن انظر إلى ورعهم كيف رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نهاهم عن الحديث إذن فلا يطلع أحد حتى الرضيع. فالإنسان يحذر لا يتساهل في مثل هذه الأمور أمام الصبية، يقول صغار لا يدركون شيء، لا، ربما حكى الصبي ما يراه ويعلق ذلك في ذهنه، يعلق ذلك في ذهنه فلا ينسى. فالأحوط أن لا يكون أحد في البيت في الغرفة. تصور هذا، شوف الله وش يقول، أو يقول الصحابة شو يقولوا له، الصحابة كشم يربيوه، ابن الحاج شو يذكر له أقوال السلف، يجي هو لا، يهدم هذا الخلق من أساسه، فيجلس ويتحدث فعلت كذا وكذا وكذا. فمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون، كأنه يريك ما كان يفعله. وهناك حديث رواه مسلم، ولكن هو من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم، باش تكون على بالك، كان أحاديث انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تبلغ ربما 14 حديثا. من جملة هذه الأحاديث حديث رواه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يأتيها ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن إفشاء الأسرار التي تتعلق بالجماع والمعاشرة من الكبائر، لذلك عده الهيثمي أيضا هذا الفعل، عده من الكبائر. وهناك تنبيه قبل أن يفوتنا، وهو يذكر العلماء أنه يجوز ذكر الأسرار سواء كانت من المساوئ أو كانت من المعاشرة لمن في التقاضي والتحاكم، إذا كان هناك نزاع بين الزوجين يضطر أحدهما إلى ذكر مساوئ أحد الزوجين أو عيوب في الوقاع والمعاشرة الزوجية، فهذا جائز بقدر الضرورة. فمثال الأول ذكر العيوب، ما جاء في الصحيحين أن هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية مسيك أي يمسك يده، كناية على أنه لا ينفق نفقة لائقة بها وبأولادها. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهاها، ما قال: اتق الله، لماذا تذكري مساوئ زوجك؟ لا، هذه مسألة حقوق، مسألة حقوق تقاضي. صح، شوف لي من جات، ما راحتش تبرح لصاحبتها ولا باك أبو سفيان رجل مسيك وبعد تلاقى مع دخل حتى أمتي ما قلت لكش أبو سفيان رجل مسيك، لا، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفتيها، والقاضي هو القاضي هو الحاكم، فأفتاها وبين لها الحكم وقضى بهذا: خذي ما يكفيك وبانيك بالمعروف. ومن أمثلة ذكر المساوئ في العشرة الزوجية مثلا كعيب يحدث في أحدهما فتضطر المرأة إلى ذكره، كما فعلت امرأة رفاعة، الحديث صحيح مسلم، عندما ذكرت أن زوجها لا يعطيها حقها في الوقاع. لاحظ، هذه ذكرت سرا، لم يسر، هذا سر، هذا الحديث صحيح مسلم، فذكرت سرا، قالت: والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس معه إلا مثل الهدبة. فتفطن النبي صلى الله عليه وسلم، عالم أنها تريد الرجوع إلى رفاعة، فقال: وتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. هذا الحديث معروف. هذا الشاهد منه ماذا يستنبط منه العلماء؟ أن ذكر مساوئ الزوج في الحديث الأول أو ذكر العيوب التي تحدث في الوقاع، تعرف أنه فيه أحيانا يضطر الإنسان لاستعادة حقه، كان عيوب يفسخ بها العقد، يفسخ بها الزواج، كأن تكون المرأة رتقاء أو قرناء أو بها برص أو بها جذام، بها مرض، بها شيء يمنعه من الاستمتاع، بها شيء يمنعه من الاستمتاع، هذا سيذكر لمن؟ لمن له الحكم، لمن له يد في هذا، له فعل. هذا جائز باتفاق أهل العلم أنهم قالوا لا يدخل في الذم، لكن بقدر الضرورة، لا يتوسع الإنسان، يحكي بقدر الضرورة. قال أبو سفيان رجل مسيك، أنا جيت نسأل نفقة، مش نذكر أمور أخرى، نسأل في نفقة تحبس هنا، مفهوم؟ كذلك حديث آخر وهو الحديث الثاني، روي قال وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك. ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها. قال أبو سعيد: فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. فقال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. هذا الحديث رواه البزار وله شواهد تقويه. الحديث واضح، يصور النبي صلى الله عليه وسلم شؤم هذا الفعل بمقدمة، قال لك انظر إلى هذا الإنسان الذي فعله، يغلق بابه ويرخي ستره، لماذا؟ لكي لا يطلع أحد على أسرار الوقاع، فكيف بعد كل ما فعلته تذهب فتحدث أصحابك والمرأة تحدث صواحبها؟ فقالت امرأة سفعاء الخدين، طبعا من هنا استنبط كثير من أهل العلم على أن تغطية الوجه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أمرا لازما، يعني قضية تغطية الوجه قضية شائكة، تعرفوا أنها قضية شائكة لا داعي لإثارتها في مجتمع تكشف فيه الصدور والأفخاذ، لا داعي، يعني إنسان يتطرق إلى هذه القضية مسألة الوجه واجب لما يشوف فيه في مجتمع كل النساء فيه متحجبات بالغطاء وجوههم، هنا نبحث. قال يا أخوانا جايز تكشف، احنا خلاص المجتمع راهو عارٍ، المجتمع راه عاري، يعني رانا نشوف عاريات مش كاسيات عاريات، فلماذا نتطرق إلى هذه القضية؟ لا، النساء يسترن وجوههن. وأجمع العلماء، طبعا نقول أجمعني بعد في عصر كل الفقهاء الذين يتحدثون من الأئمة الأربعة من الفقهاء المذاهب الأربعة، يقولون عند عدم أمن الفتنة يجب على المرأة تغطية وجهها، حتى المالكية وحتى الحنفية الذين لا يرون وجوب تغطية الوجه يقولون يجب على المرأة تغطية وجه عند متى؟ عند عدم أمن الفتنة، بمعنى يتعرض إليها الناس، وهذا واضح، يعني المرأة إذا غطت وجهها تحترم من جهة، زد يلتبس الأمر على الفاسق من جهة، يقولك هذه شكون هذه؟ جاهد بالله ما تشكون هذه؟ لكن بالله يقولك أختي ولا تخرج جارتي ولا تخرج عمتي ولا إيه، والله العظيم سد الباب، يسد هذا الباب بمثل هذا، هذا هو الأمر اللازم، هذا عند الفقهاء كلهم، يعني بغض النظر عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر. الآن ننظر إلى أقوال الفقهاء، أقوال العلماء، كيف ينظرون؟ ينظرون إلى أبعد مما ننظر إليه نحن. على كل إنسان لا يتطرق إلى هذه المسألة. ما في داعي يألف كتاب في جواز كشف المرأة وجهها. ماذا؟ لأن الأمر راهو أشر من هذا. إنسان يؤلف مثل هذا في بيئة كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله، في بيئة فيها صلاح، يريد أن يبين الحق فيها من باب الأمانة العلمية، وهو يصرح بأن أزواجه كلهم وبناته كلهم لا يكشفن وجوههم، ويبين علم فقط. قالت امرأة سفعاء الخدين، كيف رآها أبو سعيد الخدري سفعاء الخدين؟ لا شك أنها ما كانت ساترة وجهها. قالت: والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، رفق، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق، أي والناس ينظرون، فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. قال وهو عند أبي داود مطولا عن أبي هريرة. انتهى الكلام عن هذه المسألة الأولى في هذا الباب، الترهيب من أن يفشي أحد الزوجين سر الآخر. ثم ذكر المؤلف حديثا رابعا وهو الأخير في الترهيب من إفشاء السر عموما، وهي مسألة عظيمة جدا، هي من أخلاق أهل الإسلام أن لا يذكروا أسرار إخوانهم إلا إذا أذن لهم بذلك، وهذا من آداب المجالس التي كنا قد أطلنا في شرحها في دراسة الآداب الشرعية، تكلمنا عن من آداب المجالس حفظ الأسرار، والمجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. ما الذي ذكره رحمه الله؟ استمع إلى هذا الحديث جزاك الله خير، استمع واحفظه حفظك الله، هو حديث مهم، وقس عليه ما هو أولى. قال: وعنه، يعني جابرا رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. أعيد، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله جميعا. إذا حدث الرجل، قال المبارك فوري، أي عند أحد، رجلا حديثا، قال يريد إخفاءه. كيف أدركت أنه يريد إخفاءه؟ كيف أدركت أنه لا يريد أن يسمعه أحد؟ قال: ثم التفت يحدثك ويعمل هيك، أو عندما يريد أن يمر إنسان يقلل. مش معناها على شك تقلل، لا أريد أن يسمعه أحد. إذن قال: فهو أمانة، أي عند من حدثه، هكذا قال، أي حكمه حكم الأمانة، فيجب عليه كتمانه. يعني كأنه يقول لك: ليس هناك داع لأن يقول لك: اكتم عني هذا الحديث، أو هذا الحديث سر لا تقصه لأحد. مجرد التفاته أو خفضه من صوته دليل على أنه لا يريد أحدا أن يسمعه، فهو أمانة عندك والأمانة تحفظ. ومفهوم المخالفة أن الذي يفشي السر خائن، خائن لهذه الأمانة. قال ابن رسلان رحمه الله: لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمعه أحد، وأنه قد خصه سره، فكأنه قال: اكتم عني هذا، أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانة. هكذا قال رحمة الله تعالى عليه. إذن فمن باب أولى إذا قال لك: شوف يا أخي، راح نحدثك بحديث وهو سر، كفى ولا ما كفى؟ من باب أولى، خش إذا التفت قالك ما تعامل. من باب أولى إذا حلفك وخذ عنك الأيمان المغلظة ودك عند النوتات، كان الناس هكذا يحلفك، قل والله ما تعاود، ما تعرفني شو عباك، ما عادي يدخل من يخرج من، يعاودوا من غاول غاول، شو مقلق غاول غاول، باش نعاودوا. كان الناس هكذا والعياذ بالله. نشوف نصيحة، يعني نصيحة عليك يعني أخي، عمرك ما تقول سر، ولف نفسك ودرب نفسك على ألا تفشي بسرك لأحد، عود نفسك على هذا، صدقني يعني هذه تجربة، فإذا عودت نفسك تصير فيك سجية، حتى الناس يتهموك ما يحكي ولو، خلاص الحمد لله بلغ المقصود. فإذا خلاص وقعت شي مرة باش تحدث بسر، لا شك أن لديك معايير وموازين شديدة لكي تحدث بالسر. اترك كل شيء هنا، خلي نفسك تموت بالغم، ما يهمش الموت ولا نحدث الناس، لا تحدث بسرك أحدا، اترك كل شيء عندك، مفهوم هذا؟ إلا قلنا دائما عند التقاضي هذا شيء آخر لأخذ الحقوق، لكن الأسرار، يقول العلماء: السر ما أسررته في نفسك، فإذا قلته لأحد ما لم يعد سرا، ما عاد سرا، عاد جهرا، وخاصة في بيئة يقل فيها الوازع الديني وتقل فيها المروءة، شيئان الدين والمروءة، فالناس بلا دين ما عندوش دين، عنده مروءة لا يعيد السر أبدا، يموت ولا يعيد السر. فكيف إذا جاء الدين؟ جاء الدين يقول هذا أمانة لا تخنها. فهكذا بعض الناس تحلفه وتأخذ عليه الأيمان المغلظة وتقول عاهدي ما تعود حتى الواحد، بعد التجيرات تقول خلاص خلاص ما أقول لك، وقلت لا لا قول ما هذا ما تقولوش، أعطيك أعطيك أمور، أنا أنت ديش كتابات. شوف اللي تقول له خلاص ما لا خلي خلو، هذا ما بالك تقول له، هو يجي لعقابك أمانة، تحب تترك الأمانة، هنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وجب فأبين أن يحملنا، تتحمل أمانة، هو ولا يجري وش بيك ما ديرش فيها لامة، إيه ما ديرش فيك لامة، قال خلاص هو السلام. هذه نصائح لا تحكي شيء، وخاصة لمن يريد معرفة ذلك. كان الناس هكذا، كان أمراض، كان إنسان مريض، مرض فيه يعيد الحديث، لا غالب عليه، نسأل الله له الشفاء. كان أمراض، كما يعاودش يموت، فلا غالب. كيف نقنع أنفسنا، وكيف نذكر، بماذا نذكر أنفسنا؟ حفظت السنة لنا صورا مشرقة في حرص السلف على حفظ الأمان المتعلقة بالحديث، ألا وهو حفظ السر. وليس هناك أعظم عند الله تبارك وتعالى لنشره وبثه في الناس وإذاعته من العلم، فالله تعالى قد أمر بتبليغ العلم ورهب من كتمان العلم، ومع ذلك هناك من العلم ما لا يجوز إفشاؤه، هناك من العلم ما لا يجوز إفشاؤه، ليس كل ما يعرف يقال، ولكل مقام مقال. فإذا عرفنا هذا مقصد شرعي، فكيف بأسرار الناس، كيف نعيدها وغير ذلك. فترى مثلا في البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يقصد من العلم، حفظت وعاءين، أما أحدهما فقد بثته، راس نشرته في الناس، أكثر من 5000 حديث يحفظها أبو هريرة رضي الله عنه، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. كاين أمور لو كان حدث بها الناس يقطع هذا البلعوم، يقصد ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أبا هريرة من أحاديث الفتن التي تقع في عصرهم، خاصة خلافة يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عنه، فحدثت أشياء، ترى أبا هريرة يسمعونه أحيانا يدعو: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين ومن إمارة الصبيان، كان يعلم أنه ستحدث فتن من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا قبض أبو هريرة في العام 58، وقيل في العام 59 من الهجرة، يعني استجاب الله دعاءه. ما في هناك أشياء لا تذكر. وكذلك من السنة حفظت لنا حرص امرأة وشابة من شباب نساء الصحابة، وهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث تعرفونه في الصحيحين عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي رضي الله تعالى عنها كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا، هذه في آخر حياتها عليه الصلاة والسلام، فبكت فقلت لها: لما تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة، يعني أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء كفضل الطعام على الثريد، كفضل الثريد على الطعام. تلاحظ أنه عائشة ما كنت أفشي، وما غضبت عائشة، هذا هو الشرع. يعني إنما قال، إذا سألت إنسان قال ماذا، خلاص لا أغضب، هذا هو شرع الله، لا أغضب لشرع الله تبارك. فقال: فسألتها عندما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني القرآن هذا العام مرتين، ولا أراه إلا أنه قد دنا أجلي عليه الصلاة والسلام، وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي. فبكيت، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ قال: فضحكت. فيها شيء هذه؟ فيها شيء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لي بلاوي عارضني جبريل القرآن مرتين، بالك عائشة كانت تعرف هذا الأمر، صح؟ ما أعادته، خلاص ما دام أصرها للنبي صلى الله عليه وسلم قال الدناي وأصر لها، خلاص معناتها الحديث أمانة. ما يجيش واحد يتفلسف يقول عائشة تعرف هذا الأمر، لا لا أعيد الحديث ولو كنت في احتمال أنك تعرفه، لا أعيد الحديث، اسمعه من غيري لا تسمعه مني. إذن حفظت السر بمجرد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا سر، بمجرد أنه أسر إلى حديثا فأمانة. كذلك يروي لنا النسائي وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب قال تأيمت حفصة بنت عمر، أي بنته، وتعرف زوجها مات في بدر خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة. قال عمر فأتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة بنت عمر، هذا فيه عرض الصالحين بناتهم للصالحين، عرضها على عثمان، فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، قال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، إيش حنتزوج؟ قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي شيئا. كيفاش متهضر؟ عثمان على الأقل قال سأفكر، سكت أبو بكر. قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني غضبت عليه أكثر من غضبي على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. عمر الخطاب صريح قال نعم، فإن قال أبو بكر والله إنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرها، كان ناوي النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها فعلت، أي قبلتها. تلاحظ أبو بكر الصديق ما كان يفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعمر، ما أدراك ما عمر، درس من امرأة، درس من عمر أو من أبي بكر، من شيخ، درس من صبي، بدينا درس من امرأة مش مبين، درس من شيخ ودرس من صبي وهو أنس ابن مالك، روى مسلم عنه رضي الله تعالى عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام لحاجة، فقالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. لاحظ هذا صبي، تعرفوا أنس بن مالك 10 سنوات، إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، كان احنا يمك ما تقولها شو كيفاش، لا زادت أكدت له ما هو عليه من الخير، ابقى على ما أنت عليه. قال أنس لثابت والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. ثابت هو يسمع الحديث عند ذلك يحكي له وش ما هي، والله ما تسمعها. ثابت البناني هذا من أقرب التلاميذ إلى أنس، قال له والله لو كنت حدثت بها أحد حدثتك بها يا ثابت، أنت وما تعرفش. ثم تاني قال لكم تسنوا الحاجة اللي بعثوا لها. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال قال العباس لابنه عبد الله، يقصد نفسه، قال لي يا أبي، قال العباس لابنه يا بني إني أرى أمير المؤمنين، يقصد عمر، يقربك ويستشيرك مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلو بك، فاحفظ عني 3، اتق الله لا يجربن عليك كذبا، ولا تفشين له سرا، ولا تعاتبن عنده أحدا. ما تلوم حتى واحد قدامه، ليش تقول فلان دار لا. قال الراوي عن ابن عباس يا أبا العباس كل واحدة منهم، أي كل وصية من هذه الوصايا، بألف أو خير من 1000 دينار. فقال ابن عباس ولا 10,000، 10,000 وما تساوي الوصايا. فتلاحظ حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ السر وأنه من مكارم الأخلاق بل من صفات المروءة، فالإنسان يحرص على التحلي بهذا الخلق ولا سيما ما بين الزوجين. بهذا نأتي على نهاية كتاب النكاح، وإن شاء الله تعالى نشرع بعد أسبوع أو أسبوعين، لا أدري بحسب النشاط حسب درس السيرة، نأتي على كتاب اللباس والزينة. وقبل كان هناك أسئلة وعدت ذيك المرة باش نجاوب عنهم ما جاوبت عنهم. هذا يقول: وإن لم يكن في استعطارها نية جلب النظر أو الانتباه. أي والله كان قاعدة أحفظها، يعني سهلة جدا، يعني النية الصالحة، النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. فهم؟ النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد، عمل فاسد ولو كانت نيتك صالحة فهو فاسد. والنية الفاسدة، والنية الفاسدة لا تصحح العمل الصالح، يعني ولو درت عمل طيب ونيتك فاسدة لا يصح عند الله تبارك وتعالى. إذن فهذا احفظه. يعني تصور واحد كان درت الترهيب من التبرج، قل لي وإن لم يكن في تبرجها نية جلب النظر، كيف يعني؟ هذا ما يحتاج إلى نية، هذا حرام، حرام حرام. ما يديش إنسان حاجة حرام بعدين يقول ما كانش نيتي ندير الحرام، حرام حرام. هذا الدرس ليذكر المرأة لكي لا تغفل، لا تغفل. إذا كنت تقصد غفلة نسات فهذه تدخل بيتها فورا تذكرها، تدخل بيتها وتزيل رائحتها. أما هذا السؤال يقول: السلام عليكم، إن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، هل هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، وبعض العلماء يقول حديث ضعيف جدا، والصواب أنه ضعيف من جهة السند واضح الذي يقرأ السند، أو من جهة المتن أيضا. فالله عز وجل لا يبغض الحلال، لا يبغض الحلال. أوله من صححه بأنه مكروه، ولكن قلنا الصواب أنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم مصافحة الناس لأهل الميت بعد الدفن في المقبرة؟ إذا كانوا يعزونه فلا بأس بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في مصافحة المسلمين، أن يعني الذنوب تتحاث وتتساقط كما يتساقط الورق من الشجر، لأن هذا أمر يأتي دون قصد، يعني تذهب لتعزيه هكذا ولا دير له هكذا لله ما أخذ، لا شك أنك عندما تلقاه ربما تربت على كتفه، ربما تأخذ بشعره، ربما تصافحه، ما فيش مشكل. يعني هذا أمر من عادات الناس، والأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة. هذا طويل. هذا رجل يدعي انتفاء المعجزات بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما نصحتكم إياه؟ ايش قصدك بالمعجزات؟ وأصلا هذه اللفظة المعجزات ما هيش واردة لا في كلام الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة. نسموها دلائل، دلائل النبوة، دلائل، أو نسموها الكرامات، نسموها النعمة، نسموها الرحمة. المعجزة يعرفها كثير من أهل العلم بتعريف المعتزلة وهو خطأ، يقول لك المعجزة هي أمر خارق للعادة، خارق للعادة مقرون بالتحدي، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. فهذا في الحقيقة تعريف المعتزلة. المعجزات إن كان قصدك هناك دلائل خاصة بالأنبياء كالقرآن مثلا، كأن يطلعه الله تبارك وتعالى بعض الغيب، هذا خاص بالأنبياء يطلعهم الله عز وجل على بعض الغيب، ولكن كان هناك دلائل ونسموها خوارق عادات هي من باب الكرامات، كرامات الأولياء تحدث لكثير من الصالحين، والعبرة في ذلك هو أن يكون متبعا للسنة، فإن كان سنيا فاعلم أن الله أكرمه، وإن كان بدعيا فاعلم أن الله أهانه، يعني يريد أن يقصمه، يعني يزيد في هذه الخوارق باش يزداد ضلالا على ضلال. هذا هو الاستدراج، فبهنا. لذلك الشافعي يقول لك: إذا رأيت الرجل في الهواء يطير أو على الماء يسير فلا تغترن بفعله حتى تنظر إلى اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الدجال، الدجال ما لا ما شاء الله، الدجال تظهر عليه كرامة، خوارق عجيبة. هل نسميها كرامة أو نسميها خزي وندامة؟ اسمها خزوة ندامة. الكرامة صوفي صوفي تعرفوا أنه صوفي مخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. بعد يدير كعفاء يوم بعد قعد كملت السلام عليكم وراء أخليه عادي شيعي مخالف للدين تماما ويدير كعفاء يوم بعد تقولوا الدجال ويديرها عادي يعني. إذا هو أكثر منك وأشد ضرر منك تظهر على يديه مثل الأشياء مفهوم لا. فذلك لا تجعل ميزانا لصلاح العبد يقدر. وهي ثابتة تبقى كرامات الأولياء ثابتة ثابتة حتى قيام الساعة. هذا يقول هل المحراب كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يشك أحد في أن المحراب لم يكن موجودا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن المتأخرين من العلماء من عده من باب العادات من أمور العادات يعني التي لا ضير فيها، فقالوا لا ضير في المحراب لمصلحة فيه أنه يكسبك صفا، أن الصوت يرتفع أكثر مما لو لم يكن الإنسان في المحراب، هذه مجرب. فبعض العلماء ألحقه بالعادات فقالوا لا بأس بذلك، وهذا عليه فتوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء في هذا العصر. وبعض العلماء يرى أنه بدعة ألحقه من دم العبادات، والله تعالى أعلم. الإنسان الذي يرتاح إليه أنه ليس من باب العبادات في شيء يعني، إنما هو باب العادات كأي شيء كسدة في المسجد كأي أمر، والله تعالى أعلم. هل يجوز ونحن في المسجد حلقا حلقا متفرقين من أجل يعني أو نجلس في نفس الحلقة داخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزيز؟ طبعا نحن دائما ننبه في مجالسنا على هذا الأمر أنه ينبغي للمسلمين أن يتضاموا في المجالس وأن لا يتفرقوا، والذي لديه ألم في الظهر فليتقدم إلى الصف الأول وليتكئ على الحائط حتى نبقي على التزاحم والتراحم. هذا مهم جدا، فالملائكة تحف الناس المتزاحمين لا تحف المتفرقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي أراكم عزين وغضب، يقول الصحابي الذي روى لنا هذا الحديث والله ما كنا في سفر ولا حضر إلا ولو وضع علينا البساط لضمنا، تحط بساط إلى فراشية تضمنا. هذا تعظيمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أرى أنه الحمد لله الناس تتذكر يعني، مع الأيام كنا دائما نذكر بهذا حتى والف الناس هذا الأمر يعني، إلا الجدد الذين يرتادون مجالسنا جددا لا يبلغهم هذا الأمر، نذكرهم به أحيانا. وإلا الحمد لله يعني الناس تمتثل، تحتاج فقط الناس إلى الذكرى فقط. الناس هذا وش تحتاج؟ تحتاج تذكرها، وهذا أمر واضح. ديري دوك أنت تحت الترغيب في السواك بدو الناس قاعد بسواك، لا ترغيب في النوافل تصير الناس قاعد تنفل، الترغيب في ترديد الكلام وراء الأذن الناس قاعد تسكت كي يبدأ يأذن. الناس تحتاج من يذكرها، فلنذكرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.